الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة: ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده وهو أحوط. ذكرنا سابقا بأنه يشترط في غسل المس أن يكون بعد برد الميت، فلو كان المس في حرارة الميت لا يجب الغسل للمس، هذا ما تقدم، هذا في الميت. وهل القطعة المبانة من الميت كالميت أيضا بحيث أن مسه قبل البرد لا يجب الغسل وبعد البرد أيضا يجب الغسل أو لا؟ لا فرق بين الحالتين، البرد والحر، بالنسبة إلى القطعة المبانة من الميت. ذكر بعض الفقهاء أنه هذا الحكم يختص بالميت، وأما القطعة المبانة من الميت لا يفرق في وجوب الغسل للمس قبل البرد أو بعد البرد، هذا ما ذكره لانصراف ما ورد في الروايات عن هذه القطعة المبانة أن هذا قطعة وليس ميت. الوارد في لفظ هذا جسد ميت، ينصرف هذه العبارات تنصرف عن القطعة المبانة من الميت، فحينئذ وبما أنه يجب الغسل للمس للقطعة المبانة كما تقدم سابقا، فحينئذ لا فرق بين أن يكون قبل البرد أو بعد البرد، قبل الحر أو بعد حين البرد أو هذا بعد البرد، هذا ما ذكره. لكن ذكر هذا انصراف الأدلة والعناوين عن الميت غير صحيح. أولا الانصراف بدوي، هذا بعدما نزل الشارع القطعة المبانة مثل الميت في الحكم من أن هذه القطعة إنما يجب الغسل بمسه واعتبره قطعة من الميتة أو الميت، بل عبر عنه إطلاق الميت أيضا عبر عليه عنه، فحينئذ لا فرق كان المس بعد البرد أو قبل البرد. فبعد ما انطبق عليه عنوان الميتة وعنوان اللي وارد في الروايات عينه عنوان الميتة، لا فرق في ذلك، انصراف الأدلة عنه انصراف بدوي لا حاجة إلى ذكر هذا الانصراف، والانصرافات البدوية لا يثبت حكما شرعيا، هذا ما ذكره. وقال بل اعتبره في الجواهر إنه قوي في النظر، أي وجوب الغسل حال بعد البرد قبل البرد قوي في النظر، كأنه لإطلاق النص الشامل للحالتين، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام فهي ميتة يصلح أن يكون قرينة على أن الحكم الذي يلحق الميتة ينطبق عليها أيضا. نزل الشارع الأقدس القطعة المبانة من الميت منزلة الميتة، فيلحقه حكمه حينئذ، هذا التنزيل يستلزم إلحاقه. وبعبارة أخرى إن تنزيلها منزلة الميت يوجب ترتيب جميع أحكام الميت عليه إلا ما خرج بالدليل وهو مفقود في المقام، على الخلاف الذي تقدم سابقا في القطعة المبانة، فهنا لم يكن دليل في ميت في قطعة الحي، ربما هناك نزاع إذا القطعة المبانة من الحي شيء في العظم المجرد عرفتم الخلاف فيه، أما في القطعة المبانة من الميت بمنزلة الميت حينئذ رتب الشارع، فإذا كان بمنزلة الميت يترتب عليها ما يترتب على نفس الميت من الأحكام. ثم قال مسألة أخرى في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال. الصورة هنا في المسألة صورتان: الصورة الأولى ما إذا مات الطفل في رحم المرأة ثم خرج، الصورة الثانية لا، حين الخروج مات الطفل. صورتان. أما الصورة الأولى، قبل ذكر حكم الصورة ذكرنا سابقا في بحث النجاسات من أن أحكام النجاسات إنما تترتب على الملاقات الظاهرية، يكون الملاقي للنجس ظاهرا لا أنه يلاقيه في الباطن. ملاقات النجس في الباطن لا يوجب حكما شرعيا، ذكرنا سابقا هذا الأمر، وذكرنا هناك أمثلة كثيرة. لو أدخل الأبرة في بدن الإنسان وأخرجه ولم يكن على رأس الأبرة دما لم يكن هذا الرأس نجسا، لأن ملاقات الدم داخل البدن لا يثبت حكما شرعيا أي النجاسة. فالأحكام المترتبة على النجاسات إنما تترتب في الملاقات الظاهرية، أما الملاقات في الباطن فلا حكم. فملاقات الظاهر للباطن والباطن للظاهر لا يوجب حكما، هذا ما تقدم سابقا في النجاسات. فهل الحكم الذي ذكرناه في النجاسات يجري بالنسبة إلى المس أيضا؟ مس الميت ظاهرا لا إشكال في ثبوت الحكم وهو وجوب الغسل، أما مس الميت باطنا في باطن الإنسان يمس الميت بدن الإنسان هل يوجب هذا حكما أو أنه لا يوجب حكما؟ هذا حكم في الصورتين في المقام مترتب على هذا. إن قلنا بأن مس الميت في الباطن لا يثبت حكما كالنجاسات فالمسألة واضحة في المقام. إذا مات الجنين في بطن في رحم المرأة مدة من الزمن لم يستخرج إلا بعد مدة ليست طويلة، ساعتين أو ثلاثة ساعات، لأن أكثر من ذلك قد يضر بالأم، فحينئذ هل يوجب هذا وجود الميت في رحم المرأة يوجب حكما لهذه المرأة بأن هذه المرأة قد مست الرحم، المرأة حية يعني، فحينئذ أو لا؟ على المبنى أنهم قالوا لا يوجب حكما حينئذ. فإذا مات الجنين في رحم المرأة مدة من الزمن لا يوجب حكما، وقالوا الظاهر لا إشكال فيه. ثم استدلوا على ذلك أيضا بأن الأدلة منصرفة عن مثل هذا النوع من المس، الأدلة إنما تدل على المس الظاهري، مس الميت، مس الميت هذا اللمس والمس كله ظاهر، أما أنه في باطن الإنسان جزء منه ميت ويبقى مدة من الزمن في باطن الإنسان هل يوجب هذا وجوده مس لهذا؟ منصرفة الأدلة عن هذا، عن هذا، مضافا إلى أنه يستلزم شيئا لا يقول به الفقهاء أبدا، أن المرأة إذا كان الطفل الميت في رحمها مدة من الزمن يجب عليها أن تغتسل بعد لصلواتها، أي تعيد الصلوات وتغتسل لصلواتها حتى هذا تصح صلواتها كما تقدم، ولا يقول به أحد. حينئذ فحين الحكم بالنسبة إلى وجود الطفل والجنين في رحم المرأة بأنه يستلزم المس لا إشكال في عدم كونه كذلك، انصراف الأدلة عن هذا وأنه الأدلة وأنه يستلزم ما لا يقول به الفقهاء، هذا بالنسبة إلى وجود الطفل الميت في رحم المرأة. أما حين خروج الطفل الميت عند الولادة
الطفل ميت وخرج الطفل حينئذ ميتا، فهل أن مس الطفل للفرج حين خروج يوجب مس للمرأة أو لا؟ الحكم كذلك. قالوا بأن هذه الصورة أيضا مثل الصورة الأولى، لأنه مس داخلي ولم يكن مس خارجيا، طفل في الرحم نزل من الرحم ويريد أن يخرج حينئذ، فحينئذ هذا الطفل الميت مس الرحم من الداخل فلا يوجب غسلا للمس بالنسبة إلى المرأة. هذا هو الذي ذكروا. الحكم كما ذكرنا، مس الميت في الباطن، مس الميت للباطن، مس الميت في الباطن لا يوجب حكما. هذا وألحقوه بالصورة الأولى. استشكل بعضهم في هذا القسم وفي هذه الصورة، قالوا بأنه ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الطفل الميت حين خروجه، لما يخرج يصدق عليه أنه مس الفرج وكان هذا ميتا، فاستلزم مس الميت، فيجب على المرأة غسل مس الميت حينئذ. هذا العنوان ينطبق على هذا، يختلف عن الطفل في الرحم. الرحم هناك ينصرف الدليل عنه، طفل ميت في الرحم لا يجب المس، أما طفل ميت يخرج حينئذ هذا ويمس الفرج حينئذ هذا لا، العنوان ينطبق عليه فيجب الغسل حينئذ. ولذلك لأجل هذا وأيضا لهذا هذا الإشكال، السيد الماتن هنا استشكل، وجمع كثير استشكل في وجوب الغسل، ولكنه أحوط باعتبار أنه مس ظاهري مس، فالاحتياط هنا لا يترك. هذا ما ذكره السيد الماتن. قلنا بأنه قد عرفت سابقا في بحث النجاسات أن المناط فيها والأحكام المترتبة عليها هو الظاهرية منها دون ما إذا كانت في الباطن، فالدم ما دام في الباطن لم يكن نجسا وغيره كذلك، وملاقاتها في الباطن لم يكن منجسا، فهل المماسة في الرحم إذا مات الطفل فيه أيضا هو كذلك لا يوجب حكما شرعيا؟ قيل الظاهر أنه لا إشكال فيه، موت الجنين في الرحم ما دام في الرحم لا يوجب حكما شرعيا بالنسبة للمرأة وأم الطفل، وبالعكس أيضا. ويمكن دعوى انصراف عنوان مس الميت على الفرض، هو رحم والطفل ميت في الرحم، عنوان المس لا يصدق عليه أبدا، هذا صحيح أيضا. حتى لو فرض إجمال الدليل، هل الدليل يشمل أو لا يشمل، عنوان المس لا ينطبق عليه. قلنا بأن الدليل صريح، أو قلنا وينصرف عنه، أو قلنا بأن الدليل مجمل لا يمكن التمسك به في المقام، ولكن عنوان المس لا يصدق على مثل الجنين الميت في الرحم. ثم قالوا بعلم فاضل، مع أن القول بوجوب الغسل على الأم لازمه استمرار الحدث لو مات في بطنها إلى أن يخرج، لو فرض أن هذا الميت بقي في رحم الأم يوما أو يومين، معناه أن هذه المرأة مستمرة في الحدث، وضوءها صلاتها وأمثال ذلك، كيف يمكن أن نقول بصحتها مع وجود الحدث المستمر عندها؟ هذا لا يقول به أحد، وهو مقطوع بخلافه. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. وأما بالصورة الثانية وهي المماسة للفرج حال الخروج، فحاله أيضا كذلك لاحتمال كونه من مس الباطن. قالوا بأن هذا أيضا من المس الباطن، الطفل يخرج من الرحم إلى المهبل ثم بعد ذلك يخرج منها، كله باطن، هذا لا يكون هذا مسا ظاهريا حتى يجب على الأم غسل المس، وانصراف المس عنه كما ذكرنا، فمقتضى الاستصحاب أنها طهارة، مقتضى الاستصحاب تشك المرأة في أنه يجب عليها غسل المس مقتضى الاستصحاب الطهارة حينئذ، ولكن مقتضى العموم نوقش هذا. العموم يشمل ذلك أن هذا الطفل الميت خرج من الرحم إلى الفرج ثم خرج إلى الخارج يصدق عليه، يشمل ذلك. فإذا كان عموم هنا فلا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب، إذ أنتم عرفتم مع وجود الدليل لا مجال للرجوع إلى الأصل، فالاستصحاب ليس له مجال هنا. فحينئذ مقتضى العموم إيجابها الغسل، فلو تم هذا الدليل وهذا العموم لا يصح الرجوع إلى الاستصحاب، كما أنه تقدم منه مع أنه تقدم سابقا عدم الفرق بين مس الميت في الظاهر أو الباطن. ذكرنا أمثلة لذلك، الباطن يصدق عليه أنه لا فرق بين أن يكون المس لظاهر الميت أم باطن الميت، باطن الميت يمس ظاهر الماس وباطن الماس يمس ظاهر الميت، كلها ذكرناه سابقا، تقدم هذا بأنه يوجب المس، إلا إذا قلنا انصراف المس عن هذا، ودعوى الانصراف لا وجه له إلا في صورة موت الجنين في رحمه. في الصورة الأولى الانصراف صحيح، أن هذا الجنين يموت في الرحم ويبقى مدة لا يصدق عليه المس، وانصراف الدليل عنه صحيح، فلا إشكال في هذا هذه الصورة. أما في هذه الحالة فما ذكرنا، بعضهم تمسك بالعموم وقال بأن عنوان المس جار في المقام، وبعضهم قالوا بأنه لا يصدق عليه المس حينئذ فلا عموم، فحينئذ مقتضى الاستصحاب الطهارة، هذا ما ذكروه. ثم قال وكذا في العكس، أي إذا كان الأم قد ماتت وخرج الطفل حياً، فهل يجب على الطفل الغسل؟ البت الغسل على الطفل بعد البلوغ كما تقدم سابقا، فهل يجب على هذا الطفل الغسل يصدق عليه المس؟ الكلام نفس الكلام، هذا الطفل حينما كان في الرحم باطن حي هو والأم ميتة، فحينئذ مس الميت في الباطن هذه لا يصدق عليه المس وانصراف كما ذكرنا. حين خروجه نفس الكلام، حين الخروج هل ينطبق عليه عنوان المس أم أنه لا ينطبق عليه عنوان المس؟ إن قلنا بأن المس ينطبق على هذا فتشمله العمومات، إن قلنا موضوعه أي المس منتفن فلا تشمله العمومات. والإشكال السابق يجري فيه بأن تولد الطفل من المرأة الميتة، فالأحوط حينئذ غسلها في الأول، أي تغتسل غسل المس في الأول فيما إذا مات الطفل وخرج الطفل ميتا، أو لا في الصورة ما فقط الصورة الأولى خارج، وفي الثاني الأحوط للطفل أن يغتسل لكن بعد البلوغ أو حينما يبلغ التمييز لمشروعية العبادات التي يأتي بها الطفل المميز. ثم قال مسألة، مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل، والدليل على ذلك أنه لا للأصل بعد ظهور الأدلة في نفس الميت. نشك في أن ملاقاة هذه الأمور من الوسخ والعرق والدم ونحو ذلك نشك في أنه يصدق عليه المس، مس الميت الأصل عدم صدق، أصالة العدم يجري بعد ظهور الأدلة في غيرها لعدم انطباق عنوان مس الميت على مثل هذه الجزئيات. حينئذ بلا فرق بين أن يكون المس الحي لها أو وقوعها على الحي، فلا فرق بين أن يمس محي لهذا العرق يمسح العرق عن الميت، يمسح الدم عن الميت، ويمسح الوسخ عن الميت، أو أن العرق أو الدم ينسكب على هذا الحية فلا فرق، فأن ذلك لا يوجب غسل المس لعدم انطباق عنوان المس على مثل هذه. ثم الاحتياط حسن على كل حال، وإن كان أحوط فالاحتياط حسن على كل حال. مسألة أخرى، الجماع مع الميتة بعد الميتة بعد البرد يوجب الغسلة. الكلام في هذا اختلف الفقهاء، بعضهم قالوا يوجب بعضهم قالوا لا يوجب، لكن الظاهر أن الجماع مع الميتة في بعد البرد يوجب الغسلة، لأن أول الملاقات والمماسة بين العضوين هو ينطبق عليه عنوان المس، فحينئذ نعم إذا دخل العضو إلى الداخل صار هذا من الداخل والمس الداخل لا يوجب شيئا، لكن إدخال هذا العضو أول المماسة حينئذ ينطبق عليه عنوان مس الميتة فيجب عليه الغسل حينئذ. هذا صحيح، فإنه لإطلاق الأدلة فإنه بأول جزء من التماس يتحقق مس الظاهر للظاهر، وذكرنا المناقشة في المسألة السابقة التي قالوا لا ينطبق عليها عنوان المس وقلنا بأنه ينطبق ولا إشكال فيه وتشمله الأدلة، وجواب المناقشة ذكرناها. نعم، لو فرض عدم تحقق مس الظاهر بالظاهر كما لو لبس غلافا أو غير شيء فلم يتحقق مس في البين، هذا لا يصدق عليه عنوان المس ولا يوجب حكما تكليفيا بالنسبة إليه. ثم قال رحمه الله: ويتداخل مع الجنابة لما تقدم في بحث غسل الجنابة أن الأغسال تتداخل ولا إشكال فيها، وأقمنا الأدلة على ذلك. راجعوا هناك مسألة 15، المسألة 15 من فصل مستحبات غسل الجنابة. ثم قال: مسألة أخرى، مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يجب الغسل. غسل، فلو كان عهد حد حكم عليه القصاص وحكم عليه الحد بالموت واغتسل غسل الميت ثم قتل، هل أن مسه بعد موته يوجب غسل المس أو لا؟ جمع كثير من الفقهاء قالوا بعدم وجوب الغسل، لأن هذا الشخص اغتسل ثم مات بحكم شرعي، البت ليس كل ميت يغتسل قبل موته فيذهب ويقولون لا، لأنه يراد أن يقتص منه، لأنه يراد إقامة الحد عليه، أذن له أن يغتسل غسل الميت ثم يذهب إلى الموت، هذا صحيح حينئذ. فحينئذ هذا ما تقدم سابقا وقلنا بأنه يشترط في المس أن يكون قبل غسل الميت، وأما إذا كان بعد غسل الميت لا يجب المس غسلا، فيصح عليه هذا العنوان بعد إذن الشارع له بأن يغتسل غسل الميت ثم يقتحم الموت، فحينئذ لا إشكال فيه، هذا ما ذكروه. فغسل قبل غسل الميت قبل الموت منزل مثل الغسل بعد الموت بإذن من الشارع، فيترتب عليه حكمه، هذا ما ذكره جمع من الفقهاء. لكن ذهب صاحب السرائر وصاحب الحدائق إلى أن هذا غير كاف. من قال بأن غسل الميت قبل الموت بمنزلة الغسل بعد الموت؟ الوارد في الروايات أن غسل الميت بعد موته إذا مسه بعد شخص بعد الغسل لا يجب شيئا، أي لا يجب غسل المس، هذا الذي ورد في الروايات. أما أنه يغتسل قبل الموت ثم يقتحم الموت بعد ذلك فيوجب مسه لا يجب، ما عندنا في الدليل. لم ينزل غسل الميت قبل الموت منزلة الغسل الميت بعد الموت، فيبقى أن هذا الشخص قبل غسله بعد الموت إذا مسه يوجب الغسل. قال عن كما عن جمع من الفقهاء بناء منهم على أن غسله المتقدم قبل القتل هو غسل الميت، اغتسل وثم قتل، هو غسل الميت، أجاز الشارع له، ليس غسلا شيء آخر، ليس غسلا مستحبا، بل هو غسل الميت. فيكون مسه بعد القتل مسا بعد الغسل غير موجب لغسل المس، وذلك لأن الشارع حكم بصحة غسله قبل القتل، فلا بد من ترتيب جميع آثاره عليه، ومن الآثار سقوط الغسل عن الذي يمسه. هذا ما ورد في الرواج، الشارع أذن له ورتب على هذا الغسل قبل القتل، رتب آثار الصحة عليه، ومن ترتيب الصحة معناه الآثار التي تترتب عليه لا بد منه. ولكن عن السرائر والحدائق وجوب غسل المس لانصراف ما دل على سقوط أثر المس بالغسل إلى الغسل بعد الموت، قالوا انصراف، لكن هل هذا الانصراف هو صحيح؟ هو كل انصراف هو يوجب أنه نقيد الدليل، أم لا بد أن يكون الانصراف مستندا إلى قرينة، إلى شيء يوجب تقييد العموم، تقييد الإطلاق، أما مجرد الانصراف ليس الأمر كذلك. فهذا الانصراف الذي يدعونه انصراف بدوي لا يعتنى به، ولأنه المتعارف، قالوا بأن هذا هو المتعارف. لما يأتي الشارع الأقدس يقول بأنه يا أيها الناس إذا غسل الميت لا يوجب مسه غسلا للمسي، المتعارف منه هذا الغسل، قلنا بأن المتعارف لا يوجب تقييد العموم. بعدما ورد من الشارع من أن غسل الميت قبل قتله، قبل اختصاص منه بمنزلة الغسل بعد الموت، معناه صحيح ويترتب عليه جميع الآثار، ويرد على ما ذكرناه ما ذكروه هذا الأمر. فما ذكره المشهور من أنه إذا اقتصل الذي يراد الاقتصاص منه ومن يرغم الحد عليه اغتسل غسل الميت ثم قتل، مسه ولو بعد البرد لا يجب غسل المس، وسيأتي تتمة الكلام.